عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجدى تشيد أعظم البنيان، تشيد أعظم البنيان.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. صيحات هنا وصرخات هناك، أصوات تضج بها حناجر من انفجرت الدماء في عروقهم، فما عادوا يحتملون الآه، لا يملكون إلا الصوت والتعبير بلغاته المختلفة، منفردين ومجتمعين، ولربما منزوين خلف أسماء مستعارة ورموز تحمل الفكرة إلى أبعد مدى. يقولون عن أنفسهم أنهم الحقوقيون والمدافعون عن ثروة الشعوب والصامدون أمام الطغيان وجنوده. سلاحهم الوحيد الكلمة، ورادعهم الوحيد الكلمة، وجنايتهم الوحيدة الكلمة، ولربما يكون حتفهم قول كلمة. إلا أنهم عند الطرف المقابل يسمون معارضين وخارجين عن القانون والساعين للفتنة، أو لربما وصفوا بالعملاء وأصحاب الحناجر المستأجرة والأجندة الخارجية والسلام. فهل هم يا ترى بكلماتهم الواضحة ومطالبهم المعلنة ونداءاتهم المستمرة معارضون لطلب الحقيقة أم معارضون لطلب الفتنة؟ من الذي يحكم بينهم ويفصل بينهم؟ هل هو جلاد الحاكم أم القاضي المستأجر؟ أم الحقوقيون الشرفاء وقوانين العدالة والشريعة التامة غير المنتقى؟ أحكام المعارض السياسي. أيها الإخوة والأخوات، عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. أهلا دكتور علي.
أهلا وسهلا فيك،
حياك الله. السادة المشاهدين يتذكرون أننا كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكنت ترد على بعض التهم التي اتهم بها رضي الله عنه، وأعتقد أن هناك ربط ما بين موضوع الحلقة لهذا اليوم وبين قصة حجر بن عدي المعارض لمعاوية. ودعني في البداية يعني أتساءل عن مفهوم هذه المعارضة دكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين، وبعد. القصة مع حجر بن عدي رضي الله عنه هي منطلق من منطلقات المعارضة أو الحديث عن المعارضة. المعارضة تعني الاعتراض، عندما نتأمل في كتب اللغة، وأنا تتبع كتاب لسان العرب والقاموس المحيط وكتاب المنجد، وجدت أن المفاهيم الكلية لمعنى كلمة المعارضة لا تخرج عن معنى الرأي الآخر إن صح التعبير، أو سلوك طريق مختلف، يعني إنسان اعترض طريق قابله أو اعترض عليه أو دخل في طريق مختلف عن الطريق الذي يسير فيه فلان، فلان سار من طريق وأنت تسير من طريق آخر، واضح فيها أنها نوع من المعارضة، نوع من الاختلاف، نوع حتى من الشجار كما هو في توصيف القرآن الكريم فيما شجر بينهم. فهذا الواقع هو واقع تقريبا نستطيع أن نقول هو الامتناع، هو السلوك طريق مختلف، هو نوع من التشاجر بين طرفين، كل هذه الآن يعني تنحو منحى المعارضة بمعناها الحقيقي. والمعارضة هنا رأي مختلف، رأي مبني على حرية، مبني على مفهوم، مبني على قناعة، مبني على تصور معين، فهذا إنسان يعترض. وبالتالي لغة المعارضة ليست لغة سلبية في أصلها، يعني عندما تقول فلان يعترض على فلان، قد يكون هذا المعترض مثل الناقد اليوم في لغة العصر، يعني إنسان ناقد سياسي أو إنسان ناقد أدبي أو إنسان ناقد تاريخي، فعرف عنه أنه ناقد، هذا الفعل فيه. فليس بالضرورة أن يكون هذا إنسان جامد لا ينظر إلى الإيجابيات، وليس إنسان منسجم مع الحياة أو إنسان دائما مصادم، لا لا، هو في الحقيقة يتتبع الأخطاء أو يتتبع نوع من المشكلات الحادثة فيسمى بهذا المعنى ناقد. وكذلك المعارض، هو في الحقيقة ينظر إلى السلبيات، ينظر إلى الأخطاء فيعترض عليها ويبين رأيه فيها. فالمعترض ليس مفهوما سلبيا، هو قد يكون مفهوم إيجابي طالما أنه كان يعترض بالطرق الصحيحة، طرق الشرعية، طرق القانونية أو المفاهيم، يعني ليس هذا معترض لذات الاعتراض،
طب ما هي هذه المفاهيم وهذه المنطلقات اللي ينطلق منها المعارض السياسي؟
المعارضة ابتداء في شريعة الإسلام كان هناك مسميات أو مفاهيم إن صح التعبير درجت وعرفت في المجتمع المسلم. كان عندنا منهج الشورى وكان عندنا منهج العدالة، منهج الشورى حوار بين الأطراف والنقاش معهم، وكان عندنا منهج العدالة، منهج العدالة إعطاء الناس حقوقها، التساوي بين الناس، وعندنا منهج الحرية. هذه القضايا الثلاثة كانت موجودة في المجتمع المسلم: الحرية والعدالة والشورى. الشورى الحوار بين الأطراف، الحرية أن يبدي الإنسان رأيه، أن يكون الإنسان استقلاليته، وكذلك عندنا مسألة العدالة، العدالة تشمل المساواة وإعطاء الناس حقوقها وفي مجلس القضاء التساوي فيه. هذه المفاهيم الثلاثة كانت موجودة وليست بحاجة إلى أن نقول معارضة أو عدم معارضة، إذا وجدت في المجتمع المسلم فلسنا نحن بحاجة إلى ذكر هذا الأمر. وقد حاول الدكتور محمد عمارة في كتابه الخلافة، وضع كتابا عن الخلافة والنظام السياسي، وكان يؤكد أن المعارضة موجودة كأحزاب في المجتمع المسلم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدكتور جابر قميحة في كتابه المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق اعترض على هذا المفهوم أو علق عليه وعقب عليه، وقال لم يكن موجودا بمعنى الأحزاب في المجتمع المسلم الأول، يعني في مجتمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة أحزاب معارضة هذه لم تكن موجودة على اعتبار وجود المفاهيم هذه الكلية التي أنت لست بحاجة بعد ذلك إلى أن تعطى أنا لي حق أن أقول الشورى ولي حق أن أقول رأيي وعندي حرية، فلماذا نسميها معارضة؟ نعم معارضة على اعتبار المسمى، لكن كأحزاب كجماعات لم تكن موجودة. وأنا أحببت هنا أن أذكر هذه المفاهيم الثلاثة، الحرية والعدالة والشورى، بثلاث رسائل صغيرة، لأنه قد يقول البعض هناك كتب كبيرة. نعم كتب كثيرة ورسائل الماجستير والدكتوراه، لكن البعض إذا أراد أن يبدأ بفهم هذه الفلسفات الثلاثة في المجتمع المسلم، يعني وليس مجرد الحرية ككلمة مطلقة هكذا أو العدالة وعدم فهم العدالة على الحاكم وعلى المحكوم وعلى غيرهم، لا. فهنا ثلاثة كتب: الأولى في النظام السياسي الإسلامي للدكتور محمد عمارة، وهذا يتكلم عن مفهوم العدالة، العدالة في الإسلام وكيف طبقت هذه العدالة في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية للدكتور أحمد الريسوني، هنا يتحدث عن الشورى وقضية الأغلبية واستماع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة في أحلك الظروف، قضية الشورى والأغلبية. وكتاب ثالث هو كتاب الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي. لو تلاحظ كل هذه الكتب الثلاثة هي كتب صغيرة لكن حقيقة متينة وعميقة وتعطي دلائل مميزة في مفهوم الحرية والعدالة والشورى. إذن قضية المعارضة في الإسلام إذا طبقت هذه المفاهيم فنحن لسنا بحاجة إلى ما نستطيع أن نقول بأحزاب العصر اليوم أو تكتلات العصر اليوم، إذا وجدت هذه القضايا الثلاثة. ومن تأمل المجتمع النبوي يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام طبقها، أعطى في المدينة المنورة ما يسمى بالمجتمع أو الواجهة التي هي دستورية التي تعطي صلاحيات الدولة ومفاهيم الدولة. لم يكن لهم مناصب هؤلاء بالمناسبة، اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل قريش المختلفة. إذا تأملت في ذلك تجد أنهم أسسوا الدولة، مفاهيم الدولة الكلية التي تحفظ هذه الأنظمة الموجودة. ليس لهم منصب معين ولم يختاروا لاسم أو شيء ما، لا، كانت لهم المفاهيم الكلية لتحقيق هذه المبادئ الثلاثة. جميل. وهم من قبائل مختلفة، يعني أبو بكر عندك رضي الله عنه وأرضاه، وعمر وعثمان وبقية العشرة المبشرين بالجنة. إذا أخذت تأمل قبائلهم، منهم التيمي ومنهم العدوي ومنهم الأموي ومنهم الهاشمي ومنهم الأسدي ومنهم الحارثي ومنهم الزهري، قبائل مختلفة هؤلاء العشرة المبشرين. في مقابل ذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام 12 نقيبا، هم اختاروا بالشورى من بين 72 رجل و 73 رجل ومرأتان أو 72 رجل ومرأتان، اختاروا هم بأنفسهم 12 نقيبا
بالاتفاق
هؤلاء من أيضا من مجموعاتهم ومن قبائلهم، هم اختاروا النقباء هؤلاء في لغة العصر اليوم الذين يسمون وزراء. الوزراء يعني عندما تكلم عن عبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو بن حرام والبراء بن معرور والمثنى بن عمر وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع والاثنى عشر نقيبا،
وزراء الدولة هؤلاء.
هذول وزراء الدولة بالشورى والاختيار. بعدين عندنا مجلس الشورى اللي هم 70 موجودين في المجلس النبوي في المسجد يراقبون الأوضاع ويتأكدون منها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حقق العدالة وحقق قضية الشورى وحقق قضية الحرية واختارهم بأنفسهم، إذن لم يكن هناك حاجة حقيقية لمفهوم المعارضة كتكتل بقدر ما هو مفهوم معارضة
فردي
في مفاهيم الإسلام، سواء اعترض شخص أو اعترضت مجموعة.
السؤال دكتور علي، هل وجد في عهد، بما أنك ذكرت أنه كانت موجودة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وجد في عهد الرسول من يعترض على يمارس المعارضة هذه مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع أقرانه من الصحابة وزملائه وأصدقائه؟
يعني في المجتمع النبوي كان الصحابة يبدون رأيهم، رأي على اعتبار أنه معارضة أو كلمة المعارضة هنا كلمة إبداء رأي وعارض فيه طرف آخر، فلم تكن هي اللفظ السلبية
طرف آخر، بس هل كان هذا الطرف الآخر ممكن أن يكون الرسول؟
حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء الحباب المنذر، هل هو أمر أمرك الله إياه أو المشورة والرأي والمكيدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يتكلمون في هذا. تكررت القصة نفسها في غزوة الأحزاب من سعد بن عبادة وسعد بن الربيع، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كلاهما اعترضا على، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من غطفان وطلب أيضا من قبائل نجد عندما جاءت في قصة الأحزاب، وأن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام ثلث ثمار المدينة لهم، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام هذان الصحابيان فاعترضا على هذا الرأي وقالوا يا رسول الله والله ما لهم إلا السيف. يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العصر اليوم لم يوقع الاتفاقية بعد، إنما هو عرض على هذه القبائل من غطفان أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة على أن لا يشاركوا في الحرب مع الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يحفظ المدينة. حتى هؤلاء الصحابة هم يناقشونه ويتحدثون معه، هل هذا أمر من الله أو هذا رأي أنت تراه يا رسول الله، يعني شيء خاص فيك، أو هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أم هو لصالحنا؟ هم خيروه بين هذه القضايا الثلاثة، قضايا عقلية، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حرية التفكير، فهم فعلا أتوا بالأمور الثلاثة. إذا كان هذا أمر من الله ليس لنا فيه شيء، هذا أمر، وإذا كانت القضية شيء خاص فيك أنت تفكر بشكل خاص فبلغنا، أو هو من أجل مصلحتنا نحن، من أجل قضيتنا نحن في المدينة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يؤمرني الله به، ولا هو شيء خاص أنا أريد أن أقوله لكم، إنما هو من أجل المصلحة وأنتم تشاركون فيه. قالوا لا يا رسول الله، فاعترضوا على هذا الرأي وقالوا والله ما لهم إلا السيف، لا نعطيهم ثلث ثمار المدينة، بأي حق يأخذوها؟ ومع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيهم وأشور فيهم. وفي قضية أحد وخروج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم ونزول النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي الشباب، مع أنه رأى الرؤيا الصالحة ورأى الإبل ورأى من يقتل، وأول هذا عليه الصلاة والسلام وتذبح، فأولها بالصحابة في أشياء معينة كانت قبل الغزو، ومع ذلك مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي الأكثرية. إذن كان يمارس النبي عليه الصلاة والسلام الشورى، وكانت قضية الآراء والاعتراضات قائمة.
ما أثر هذه المعارضة دكتور في المنهج الإسلامي وفي وسط الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟
كونه مبدأ من مبادئ الإسلام فلا بد أن يطبقه النبي عليه الصلاة والسلام، مبدأ هذا مبادئ المسلمين. لما في سنن ابن ماجه وغيره أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة الضرب، يعني في الآية الكريمة فعظوهن وهجروهن في المضاجع، بعد ذلك جاء قضية واضربوهن، فأخذ بعض الصحابة هذا المفهوم وخرجوا ليضربوا نساءهم 70 امرأة، طاف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشتكون الأزواج. هذه معارضة، معارضة حقيقية، يعترضون على الأزواج، فهم يقولون جاء الأمر ففهم الرجال أن مسألة الضرب هذه معلنة ومتاحة، فأخذوا يضربون الأزواج، فغضبوا وخرجوا 70 امرأة تجمعوا من كل مكان. هذا في المجتمع النبوي الأول، فالبعض ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقدهم، يقول لهم كيف تتركون بيوتكم وتخرجوا، كيف لا تستشيرون الأزواج، كيف ترفعون أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنادونهم من وراء الحجرات وأكثرهم لا يعقلون كما في سورة الحجرات. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وترك كل هذه القضايا وأشار إلى الأزواج وقال ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، على اعتبار، على اعتبار أن هؤلاء يعترضون على فهم المبدأ الخاطئ، فهم الصورة الخاطئة، فجاءوا ليعترضوا، وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وطبق صحابته الكرام هذا الأمر. نجد أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي يقول يعني لعمر الخطاب لا سمع ولا طاعة، حتى تقول لنا من أين أتيت بهذين الثوبين، من أين أتتنا هذه القضايا أنه والله لا تبدي رأيك ولا تنصح ولا تعترض إلا في زوايا خاصة وفي أماكن خاصة، وأنك لو اعترضت اعتراضا عاما يكون هذا فتنة. هذا لا يحصل في المجتمع المسلم، المجتمع المسلم عليه أن يعترض سرا أو جهرا، أما يقول والله إحداث فتنة وغير ذلك، إذا وجدت الشورى وجدت العدالة ووجدت الحرية لا تخاف. لماذا لا تخاف؟ إذا كان الذي يتكلم جهرا على أمير الدولة أو على رئيس الدولة أو على ملك الدولة أو على أجهزة الدولة تكلم عليها وهو منصف ولديه الموضوعية والحق، فيجب أن تستجيب نظام الدولة إلى ما قال. وإذا كان قد ذكر ظلما وزورا وبهتانا على أنظمة الدولة أو على من الرجل الأعلى في الدولة، فإنه يذهب إلى مجلس القضاء ويقال له لقد تكلم هذا بالزور والباطل والبهتان،
ويحاكم.
ويحاكم. أما يقال إنه إذا تكلمت أنا برأي فأنت تحاكم لأنك تكلمت، هذا هو الظلم والفجور والاستبداد في الأرض، هذا لا يوجد، هذا النظام لا يوجد. كل إنسان له حق أن يعترض في مجتمعه المسلم، لأن أعلى السلطة سواء كان ما يسمى أمير المؤمنين أو يسمى والي المسلمين أو يسمى رئيسا أو حاكما أو ملكا أو أيا كانت المسميات، ما هو مفهومه في الفقه الإسلامي؟ هو وكيل عند الناس، الناس اختارته بالعدل وبالحق وبالشورى وبالاختيار، فهو عندهم وكيل، وكيل عنهم، هم الذين اختاروه ووضعوه في هذا المنصب. وكما في قصة أبو مسلم الخولاني إلى معاوية، تعالى أيها الأجير، فيخاطبه بالأجير، على ماذا؟ أنت أجير عندنا، نحن الذين اخترناك ونحن الذين قبلنا أن تكون رئيسا علينا. فحينئذ إذا خاطبه وناداه في تكلم في أي وسيلة معينة، هذا ليس من الفتنة في شيء، هو يتكلم بكلمة الحق والناس سترى. فإن كان قوله حقا فيجب أن تستجيب الدولة ونظامها لهذا القول، وإن كان قوله ظلما وزورا وباطلا فيحال إلى القضاء ويقول هذا يتكلم. ما الذي سيجري الآن في المجتمع المسلم؟ المجتمع المسلم سيكون في غاية الحرية والطمأنينة والراحة، لأنه يضمن أن يقول كلمة الحق ولا يخاف.
البعض يقول دكتور،
وإذا قال كلمة باطلة أو فيها من الظلم والخروج عن الإطار يعرف أن هناك محاكمة ستحاكمه.
نعم.
ولكن لا يقال أن المحاكمة لأنه تكلم ولأنه سبب فوضى وسبب فتنة، ليست الفوضى ولا الفتنة في الكلمة، الكلمة هذه حق مشروع لكل إنسان.
إذا كان هناك رأي لبعض من يرون أن أثر هذه المعارضة قد يؤدي إلى الفتنة وقد يؤدي إلى إثارة القلاقل والفتن، هل المصلحة مع قول كلمة الحق أو الاكتفاء بالسكوت درءا للفتنة؟
لا يوجد إغلاق للأمور، يعني كلمة الحق، الكلمة الآن نحن نقسم بين شيئين، المعارضة التي بمعنى الكلام، إنسان يتكلم يقول رأيه، هذا الرأي يرى أن هناك ظلم، يرى أن هناك خطأ معين، سواء كان على الأجير أو على الوكيل الذي هي في لغة الفقه وفي الشرع، أن هذا الإنسان سواء كان رئيسا حاكما أمير مؤمنين والي أيا كانت مسمياته في الدولة المعاصرة، يقال عنه كما يقال عن غيره، هم سواسية، نحن اخترناه، أنا الذي اخترتك ووضعتك على هذا المنصب، وأنا الذي اخترتك وصوتت لك لتكون في هذا المكان، كيف تمنعني الآن أن أتكلم عليك إذا رأيت منك خطأ أو رأيت منك مشكلة معينة؟ قلنا مرة أخرى، إن كان كلامي حق فيجب أن يتبع الحق، أما والله هناك مجموعة أو طائفة اتخذت طريق الخطأ، فالخطأ هذا سيحاسبون عليه ويحاكمون، أما لا أن تغلق كل الأبواب. أما الخروج الآخر، المعارضة التي هي معارضة السلاح، يعني أنا أعترض عليك ومع السلاح، فهذه المعارضة المحرمة، المعارضة الآن التي تكون لغتها هي لغة القتل أو لغة السلاح أو هذه الأساليب التي فيها إسالة الدماء، هذه ليست من شريعة الإسلام في شيء، هذا له معنى في الفقه الإسلامي وهو الخروج المسلح في حالة إذا كان والله هذا الوالي أو هذا الحاكم قد فجر واستبد وقتل الناس ونهك أعراضهم واستبد بأموالهم، هذه مسألة أخرى. لكن أصل المعارضة إذا خرجت من المعارضة السلمية إلى المعارضة بالسلاح فهذه معارضة لا شك أنها معارضة محرمة، وليس الحديث عنها الآن.
نعم. نعود إلى موضوع وقصة حجر بن عدي، ونسأل يعني عن موقف المعارضة في هذه القصة وكيف تطورت مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه استتب له الأمر عام الجماعة وتنازل الحسن واستقرت الأمور وفتحت الفتوحات في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وكان الأمر في المجتمع آنذاك على خير. وجدت معارضات منذ العهد الأول، يعني سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه اعترض على أبي بكر الصديق في بداية الأمر، واستمر بعد ذلك في معارضته ورأى أن الأنصار لهم الحق في الاختيار، إلى أن صارت القصة المشهورة في سقيفة بني ساعدة عندما ذكر لهم أن الأئمة من قريش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وحول هذا الموضوع كلام يعني يطول، سبق أن تكلمت فيه في حلقة عن فقه الأحاديث السياسية موجودة في اليوتيوب، وناقشت مسألة القرشية هذه، منهم من يرى بأن القرشية تامة إلى يوم القيامة، الأئمة من قريش، قدموا قريش ولا أتقدموها، إن هذا الأمر في قريش، بعض الأحاديث صحيحة فيها وبعض الحديث فيها ضعف، فرأوا أن الأئمة من قريش، وهذا الأمر مستمر، البعض يرى أن هذه قضية حادثة في ذلك الزمان لوضع سياسي وتاريخي معين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، فهو قال استعمل عليكم عبد، هذا ليس من يعني من قريش، واختيار عمر الخطاب لو كان الأمر له إلى سعد أحد أو معاذ صح أحد الأنصار، أو اختيار مولى أبي حذيفة وهو ليس من رجالات قريش، لكن بعض الفقهاء ذكروا إلى أن هذا يكون إذا كان قائد جيش من جيوش المسلمين أو كان قائد مدينة من المدن، فهذا له أن يكون عبد حبشي أو يكون من أنصار أو من غيره يعني قريش، حتى تجمع النصوص بعضها ببعض بغض النظر عن مآلات هذا الأمر. فقد اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن سعد اعترض عليه ولم يختره ولم يبايعه، حتى في عهد عمر لم يبايع إلى أن مات. هنا رأي من آراء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وسعد له مواقفه البطولية وله مكانته الخاصة بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكنه رأى رأيا معينا، ولم يقل الصحابة عليهم رضوان الله أنك تمثلت بالإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، قالوا هذا الموت الجاهلية أو الخروج هذا إذا كان خرج خروجا مسلحا وليس فيه بيعة شرعية، هو لا يرى أصلا أن هذه بيعة شرعية، لا يرى ذلك وله اعتراضه، وحتى معاوية رضي الله عنه أرضاه مع علي لم يرى ذلك ولم يبايعه. فهذه ليست قضية شخص، هي قضية أشخاص، كانوا أحدهم يرى أن الحق في الدماء والآخر يرى أن الحق في الأنصار وأن لا تكون محصورة ضمن رجالات معينين، وهم لم يكونوا يتكلمون عن هوى أو يتكلمون عن مصالح آنية، كانوا أن نحن لنا الحق أن نشارك في قيام الدولة، ولنا الحق في قيادة الدولة، ولنا الحق في ممارسة الخير والسلطان والصلاح، كانوا يرون ذلك، والبعض يرى أن هناك حقوق يجب أن تؤدى ثم بعد ذلك تبنى الدولة. حدثت حوادث كثيرة في عهد المسلمين، حتى في عصور كبار الصحابة، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حدثت فتنة في مصر عندما كان واليا عليها ابن أبي السرح، فأخرج لهم ياسر عمار بن ياسر ليشارك في إغلاق الفتنة هذه وإنهائها، فذهب عمار بن ياسر إلى المعارضة في مصر ليستمع منهم ويبين لهم رأي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع رأيهم وتأمل فيما قالوه دخل معهم وشاركهم وصار هو أحد المعارضة في مصر، هذا سيدنا عمار بن ياسر، فهو ذهب ليصلح وذهب مسؤولا عن الأمير ليشارك في مصر، وإذ به يتحول إلى سلك المعارضة، فأمير مصر أرسل إلى عثمان قال أنت أرسلت لي من يصلح القضية وإلى من يعني له حكمة وله تؤدى وله عقل وله كذا، فإذ به سمع رأيهم وشاركهم، فماذا أفعل؟ فأشار والي مصر إلى القتل أن يقتلهم، لأن هؤلاء خرجوا عن نظام الدولة وخرجوا عن سياستها وتحزبوا وتجمعوا واعترضوا، فقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان لواليه في مصر بئس ما فعلت وبئس ما قلت، تشير علي أن يقتلوا وتشير علي أن يسجنوا وأن يعتقلوا، بئس ما قلت وبئس ما فعلت، بل طلب منهم أن يكرمهم إذا أرادوا أن يعودوا إلى المدينة المنورة مرة أخرى، إذا وجدت الحرية وإذا وجدت العدالة وإذا وجد الشورى ستنتهي كل الأمور، وفعلا انتهت هذه القضية وخمدت هذه الفتنة إذا وجد الحوار. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه،
قبل أن ننتقل إلى سيدنا معاوية، هذه كلها مقدمات كانت للقصة،
نعم،
سنأخذ تفاصيل هذه القصة والواقعة وقصة المعارض الصحابي حجر بن عدي، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.
أجلك أيها الإنسان
أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في هذه الحلقة والحديث عن أحكام المعارض السياسي. دكتور علي، توقفنا عند قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع الصحابي المعارض حجر بن عدي.
حجر بن عدي رضي الله عنه صحابي جليل من الفقهاء ومن لهم أدوار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له آراء كغيره من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان منذ ابتداد التاريخ، لا يوجد عهد من العهود ليس هناك من يعترض على آراء أو يعترض على أفكار، منذ الزمن الأول منذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما جاء في حادثة الردة وقتال المرتدين وبعد ذلك في عهد عمر وفي عهد عثمان، فإذا القضية متسلسلة منذ العصور الأولى وليست هي خاصة بعصر دون عصر، فكان لكل منهم آراء، بعضهم كما قلت لم يبايع أصلا ولم يرى البيعة شرعية لهم. ومع ذلك لم يكونوا في عصر الزمن النبوي يقتلون أو يبادون أو يقال أنهم يعني دعاة فتنة أو أن وجودهم من غير غطاء وليس تحت بيعة أحد أنهم في ذاتهم مشكلة. لا، كانوا يرون أن هذه آراء انتهجوها، أفكار قالوها، كانوا ينصحون، كانوا يوجهون، يرون بلم الأمة ويرون بلم الجماعة، ومع ذلك كان هناك من يعترض. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قيل عنه كلام سأنقل بعضه هنا للمدخل إلى هذا الموضوع. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف عبد الرزاق في الجزء الخامس صفحة 451: أرزننا أحلاما إخوتنا بنو أمية. أرزننا أحلاما إخوتنا بنو أمية، هذا يقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المصنف. وقال قبيصة بن جابر رضي الله عنه وأرضاه كما في سير الأعلام للإمام الذهبي في الجزء السادس صفحة في الجزء الثالث صفحة 153: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما من معاوية ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا منه رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء الناس، كما في ابن عساكر في الجزء الثامن عشر صفحة 395. وفي قصة عبد الرحمن بن حسان في مسألة القتل قال مسلم ابن عقبة: إن أمير المؤمنين معاوية جرأ، إن حلم أمير المؤمنين معاوية جرأ الناس عليك. إذن مسألة قضية حلم معاوية رضي الله عنه وأرضاه كانت مسألة مشتهرة ومعروفة وذكرت في يعني الكتب المشهورة، سير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية أو المصنف أو ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرها من الكتب التي
وشهد له علي بذلك
هذه، وشهد له الإمام علي رضي الله عنه بهذا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تجمع حجر ابن عدي ورأى أن له رأيا، رأي لوحدك تقول لا مشكلة في ذلك، ثم بعد ذلك تحزب مع مجموعة، تجمع، صاروا مجموعة من الناس، فبدأت مفاوضات وحوارات مع معاوية رضي الله عنه ومن وكله بالحوار معه. بعد ذلك تطور الأمر وإذ بالأسلحة قد حملت، صارت معهم الأسلحة، تجمعوا بها ولكنهم لم يقاتلوا بها، لم يقاتلوا بها، يعني معهم الأسلحة السيوف وتجمعوا وتحزبوا معترضين، وكانت عندهم مشكلة في ذهابهم إلى جهة إلى المناطق المختلفة، قصتهم مشهورة في ذلك. ولكن الآن هل حمل السلاح فتم القتال أو لم يتم القتال؟ هنا نأتي إلى بعض الإشارات الفقهية، أود أن أذكر هذه الإشارات الفقهية كتسلسل لفقه الموضوع أو فهمه. حبس البغاء إذا تأهبوا القتال، نحن علينا أن نفهم ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا وهم الذين خرجوا على نظام الدولة وهم الخوارج، الذين خرجوا على إمام الحق بغير حق، هؤلاء ما عندهم تأويل وخرجوا بغير حق، هؤلاء هم الخوارج ولديهم اعتقاد في مسألة المعصية ومسألة الطاعة، ولهم أن من وقع في المعصية فأمره كفر، وهؤلاء الخوارج عندهم عقيدة معينة وليس عندهم أي تأويل وخرجوا بغير سبب، هؤلاء هم الخوارج الطائفة اليمنى. إذن عندهم اعتقاد وخرجوا على إمام الحق بغير حق وخرجوا مسلحين
يريدون سلاح.
إذا لم يخرجوا مسلحين ليسوا بخوارج، معهم سلاح، خرجوا وخرجوا على إمام الحق وبغير حق وعندهم اعتقاد، لديهم اعتقاد ولديهم، هؤلاء الذين خرجوا هؤلاء هم الخوارج. في الجهة الثالثة في أقصى اليسار عندنا قطاع الطرق، أهل الحرابة الذين يحملون الحراب، هؤلاء الذين هم اللصوص يخرجون في الشوارع العامة ويسلبون الناس وينتهكون أعراضهم ويأخذون من حقوقهم، أهل الحرابة هؤلاء الذين يخرجون على الناس، هذه الطائفة الثالثة. في الوسط عندنا البغاة، الإنسان الذي بغى يعني خرج وظلم، هذا الإنسان الذي تعدى وإنسان الذي بغى ولكن بصوته، يسمون الذي خرج على إمام الحق بالحق، خرج على إمام الحق
بالحق،
إنسان الشرعي الذي تمت بيعته شرعا وبالحق، يعني له موقف معين، قال أنا أعترض عليك أنك فعلت كذا وكذا، كما خرج بعض الصحابة عندما طلب أن تؤخذ أراضيهم فخرجوا فقالوا نعترض عليكم كيف تأخذون أراضينا، وخرجوا معهم حتى سيوفهم وأسلحتهم، على أي اعتبار؟ خرجوا على طلب حقهم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وفي الرواية الأخرى من قتل دون حقه فهو شهيد، إذن هم يطالبون بحقوقهم، هذا إمام معتبر نعم ولكنك أنت الذي اعتديت علي، فإذا حصل نوع من الخروج، خرجوا على إمام الحق بالحق متأولين، عندهم إيش؟ تأويل. هؤلاء قسمين، قسم منهم فقط تكلم لم يعترض بالسلاح، وقسم ثان اعترض بالسلاح، خرج على إمام الحق بالحق متأولا ولكن خرج بالسلاح. هذه طائفة ثانية من البغاة. الطائفة الأولى التي هي تتكلم فقط وتبدي رأيها وحوارها ونقاشها بالصوت وتتجمع بالصوت، هذا لا إشكال فيه في الفقه الإسلامي. المشكلة عندما خرج إيش بالسلاح، مثل حجر ابن عدي رضي الله، سواء استخدم السلاح أو لم يستخدم. حبس البغاة، طب هؤلاء إذا تأهبوا للقتال مثل قصة حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه، إذا قام القتال بذلك فإن الحنفية والمالكية وسواهم أيضا، كما في ابن قدامة في الجزء الثامن صفحة 109 وفي الكاساني في الجزء السابع صفحة 140، هؤلاء ماذا يفعل بهم؟ هؤلاء يسجنوا على اعتبار أنت خرجت معترضا ومعك السلاح. فهذا منطقيا في لغة الشرع، أنك أنت الآن فقه الدولة وجاءت مجموعة تريد أن تبدي رأيك، قلنا أبدي رأيك، وكانت معهم مجموعة من الأسلحة وريد يعني يقول نحن ما أخرجنا السلاح لنقاتلكم به، نحن نلوح به. فهؤلاء حتى تحمى الدولة حينئذ يسجنوا إلى أن يعني تتغير أفكارهم وتتغير آرائهم ويتحاوروا بماذا؟ بلغة الحوار والنقاش. حبس البغاة المقبوض عليهم أثناء القتال، بغاة خرجوا ثم قاتلوا وحبسوا، فهؤلاء طائفة أخرى قبض عليهم. أجمع الفقهاء على أن البغاة لا يقاتلون حتى يكونوا هم البادئين بالقتال، هذه كل كتب الفقه تقولها، المذاهب الأربعة. قاتلوا بغاة خرجوا وبدأوا يقاتلوا، فهؤلاء قبض عليهم ودخلوا في مسألة السجن. إذا كان معهم سلاح الأصل أن لا يبدأ لهم بقتال، يحاوروا يا جماعة شيلوا السلاح أخرجوا هذا الأمر، فإذا لم يستجيبوا حينئذ لابد من مقاتلتهم وإدخالهم إلى السجن. فإذا أمسك أحد منهم أثناء القتال يحبس، أثناء المعركة كلهم مسلمين يحبس يؤخذ، ولا يطلق سراحه إن خيفا حيازه إلى المعركة، يعني لا زالت المعركة قائمة الآن وبدأوا يقاتلوا يمسك ويحبس ولا يطلق سراحه. لماذا؟ لنخشى لو أطلقنا سراحه، شوف الفقه الإسلامي إلى أبعد درجات الحرية، نحن مسكناك ومعك السلاح ما نبغى نخليك تمشي خلاص نطلق سراحك، نخاف تروح مع مين؟ تروح مع الطائفة التي لازالت تقاتل، القتال لازال مستمرا وأنت باغي معتدي تقول أنك متأول عندك تأويل معين، فيحبس حتى لا يستمر في ماذا؟ في القتال. وهذا هو فقه الواقع، وهذا هو فقه المنطق، وهذا فقه الشرع. يستحيل أن الإنسان يقاتلك ومعه سلاح ثم تقول والله أخرج يعني، لكن نحن نذكر إلى بعد درجات الفقه السامي كله في المذاهب الأربعة مذكور هذا الكلام. طيب تتبع البغاء وحبسهم بعد القتال، إنسان مجموعة من الناس بغت على الدولة المسلمة وكان هناك قتال ثم خرجوا، هل نتتبعهم أو لا نتبعهم؟ هذا قاعد أذكر لك ما هو موجود في الفقه الإسلامي. القول الأول لا يجوز تتبعهم وحبسهم ولو كان لهم فئة ينحازون إليها، لأن المقصود هو دفعهم. نحن يا جماعة الخير قاعدين نقول لكم في الدولة لكم رأي ولكم معارضة ولكم أن تقولوا كل ما تريدون إلا لغة السلاح، فإذا استخدمتم لغة السلاح قاتلناكم وحبسنا من تعدى في هذه اللحظة. بعض الفقهاء قالوا إيش يخرجون خلاص، إذا نأخذ السلاح منه ونقول له أخرج ارجع إلى رشدك وإلى عقلك. طب هل نتبعهم ولا ما نتبعهم؟ الشافعية وأبو يوسف من الحنفية ورأي منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في ابن قدامة في الجزء الثامن صفحة 114، وأبو يوسف عليه رحمة الله في الفقه الخاص في صفحة 232، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ يتركون إذا خلاص خرجوا وابتعدوا وتركوا لعد نتبعهم. القول الثاني يجوز للإمام تتبع البغاة الهاربين الذين بدأوا يهربون في كل مكان، وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية. قال بعض المالكين الإمام يتتبعهم ويحبسهم ولو لم يكن لهم ذلك، وهذا رأي منطقي جدا، يعني طالما أنكم حملتم السلاح وبدأتم تقاتلوا ونستطيع أن نتبعكم، لماذا؟ لكم ستكون بذور وتكونون جذورا، فلا بد أن تحبسوا حتى تمنعوا. طيب وقت الإفراج عن البغاة المسجونين، نحن مسكنا هؤلاء البغاة الذين حملوا السلاح وأدخلناهم داخل السجون، متى نفرج عنهم؟ متى يفرج عنهم؟ الرأي الأول يجب الإفراج عنهم بعد أن تضع الحرب وأوزارها، مسلمين مع مسلمين، هذا لو صار إيش؟ لو صار حرب بين الطرفين. إذا مسكوا وسجناهم وأخذنا منهم السلاح يجب أن يطرق سلاحهم فورا، لطالما أنهم لم يعودوا إلى قتال، مدام أقروا قالوا نحن لن نعود بعد ذلك إلى قتال يطلقوا فورا. وهذا هو رأي الشافعية وأحد قولي الحنابلة ابن قدامة في الجزء الثامن صفحة 115 والماوردي في الأحكام صفحة 60 والباجوري في الجزء الثاني صفحة 250. إيش هو الرأي الأول؟ يطلقوا مباشرة من السجن بعد أن قاتلوا ويحمل عنه السلاح. القول الثاني يجب استمرار حبسهم بالمثل حتى يعود الطرف الآخر، وهو رأي مين؟ وهو رأي بعض الحنابلة. إيش يعني؟ نحن لما جينا قاتلنا الدولة قاتلت هؤلاء البغاة، أخذوا مجموعة والدولة أخذت مجموعة، أعطونا من لديكم ونعطيكم من لدينا وخلص، وينتهي هذا الأمر، صارت قضية بالمقابلة. القول الثالث يجوز حبسهم بعد القتال ويجب إطلاق سراحهم إذا أمن عدم عودتهم، إذا أقروا أننا لن نعود إلى قتال. هذا في القتال، ما نتكلم عن الذي يبدي رأي، الذي يبدي رأي لا يجوز أصلا.
طيب في هذا الموضوع لا يوجد من يقاتل؟ يقاتل
يقاتل طبعا، احنا قلنا انه يقاتل طالما حملت السلاح تقاتل، لكن هنا هؤلاء سجنوا الان خلاص مسكوا، هل الراي الاول يطلق فورا؟ الراي الثاني كما قلنا ايش؟ يحبس حتى تؤمن فتنه، اذا يعني قالوا لن نعود الى قتال، القضيه في القتال لن نعود. الراي الثالث ان يبادلوا. عندنا الراي الرابع يجوز حبسهم بعد القتال ولا يخلى عنهم الا بعد ظهور دوبتهم لدفع شرهم، وهو قول بعض الحنفيه وقول بعض المالكيه. هؤلاء يقاتلون، فإذا أعلنوا توبتهم وأمنا توبتهم حينئذ إيش؟ حينئذ يطلق سراحهم. هذا الكلام كله عمن؟ هذا الكلام كله عمن حمل السلاح معارض مسلح. أما معارض رأي لا يجوز حبسه ولا يجوز أخذه، ولا تقول والله هذا تكلم برأي، ولا تقول لي فتنة. إذا تكلم بالحق فهو قد تكلم بالحق، لأنه عنده الحرية وعنده الشورى وعنده العدالة مضمونة في شريعة الإسلام. وإما إذا تكلم بالكذب والظلم والزور فيحال أمره إلى القضاء، فيقول القاضي تكلمت بالزور وتكلمت بغير كلمة الحق، فحينئذ أنت تجازى على ذلك. ما الذي سيصير في المجتمع المسلم؟ إن رأى الحق فاعترض عليه، سواء على الحاكم وهو الأجير في لغة الفقه أو هو الوكيل، أو تكلم في أي إنسان إن كان، هذا حق من حقوقه. إن كان ظالما في قوله أو تعدى في لفظه أو سب أو شتم أو ذكر قولا باطلا، يحال أمره إلى القضاء ويقول القاضي سيحاسبك عليه. هل يوجد بعد ذلك أكثر من هذه العدالة الموجودة؟ لا يوجد. أما
معاوية،
أما قضية في هذا الشأن، لازلت أنا إذا أردت أن نربط هذا الأمر بمعاوية، لازلنا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه اعترض وخرج بجماعة منحازة ومعهم سلاح، وبدأوا يعلنوا ذلك وتحركوا في عدة مناطق في تحت ولاية المسلمين، تحركوا بها بالسلاح، لكنهم بعد ما سارت المعركة. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قرأ حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم أو يشق عصاكم فاقتلوه، وفي رواية بالسيف وفي رواية كائنا ما كان، وكل الروايات هذه صحيحة. من أتاكم وأمركم جميع على رجل، هو يرى أنه الناس مجتمع عليه على رجل يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم، بدأ يجمع الناس ويبدأ يحمل السلاح، فرأى أنه خرج عن نظام الدولة وخرج على الجماعة بالسلاح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا فاقتلوه، وفي رواية كائنا ما كان، وفي الرواية الأخرى الصحيحة بالسيف. فوجد معاوية بعد أن استشار ممن حوله أن هذه القضية وأن هذا الخروج المسلح سيشق العصا، ولديه الحديث الصحيح، فقال قتل رجل واحد يحمي بقية المسلمين، ففعل ذلك معاوية بن سفيان مع حجر بن عدي، فوصل الأمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وغضبت غضبا شديدا. على أي اعتبار؟ على اعتبار أن قتل حجر بن عدي لا يجوز، لو اعترض عليك وكان معه سلاح له حكم في الفقه الإسلامي، وتقول لمعاوية بن أبي سفيان إن فهمك للحديث خطأ، هذا الحديث لا يجوز أن تقتل إنسانا إلا إذا رفع السلاح وبدأ يقاتلك به، أما إذا كان يلوح بالسلاح عليك أن تسجنه، عليك أن توقفه، أما أن تقتله فلا يجوز. وكان فهم معاوية بن أبي سفيان خاطئا في هذه المسألة، وأنا أعتبر أن ما حصل هو جريمة في المجتمع آنذاك، وهي مصيبة حدثت أن يقتل حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخطأ معاوية بن أبي سفيان خطأ كبيرا، هو ومن معه ممن ذكر له ذلك وإن كانوا من الصحابة الكرام وممن أشار له بذلك. ومعاوية بن أبي سفيان تأول حديثا، حديث واضح وصريح، ورأى أنه قد خرج عليه، ورأى أنه قد شق العصا عنه، لكن لا يجوز قتاله.
لكنه تأول حديثا، كيف تخطئ؟
تأول حديثا، أم المؤمنين هي التي شرحت له ذلك وقالت أن فهمك هذا هو فهم خاطئ، لطالما لم يستخدم هذا السلاح. نعم هو أخطأ وتعدى عليه، أن إما أن يحاور وإما أن يسجن وإما أن يوقف كما قلنا الآن في الفقه الإسلامي، أما أن ترفع السلاح عليه لتقتله مباشرة فلا يجوز ذلك. قد يقول قائل طب انتظر انا الى ان يقاتل، فلتنتبه له. طيب. ولتبدا لتحجره ولتبدا لتحرص على ان يعود الى رشده والى عقله، اما ان تبادر انت مباشره بقتل قلنا لا يجوز بدءهم اصلا بالقتال.
طيب دكتور، ذكر ان عائشه رضي الله عنها راسلت وأرسلت لمعاوية بعدم قتل حجر قبل أن يقتله ولم ينفذ هذا.
ليست القضية أني أنا أأمرك وأنهاك، هي القضية الآن في النص الديني أو في النص الشرعي.
أنت وضحت له يعني على كلامهم على حد قول الرأي الآخر المذكور أنها وضحت لمعاوية أن لا تقتل حجر وقتله.
لا، لو كان هذا الأمر كذلك لما تمت المحاورة بين معاوية وعائشة رضي الله عنهما في دخوله لها. لو كان هذا الأمر كذلك الكلام لا يصح، لأنه دخل عليها وشرح لها هذا الأمر وذكر لها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أن في قتل رجل تجمع وتحزب وقلت أن هذه خطيئة ومصيبة وهذه جريمة ارتكبت، وهي نعم هو تأول ذلك لكن هذا التأويل تأويل خاطئ وتأويل فاجر. ويؤسفني غاية الأسف أن يكرر هذا المعنى رجل ممن يقال عنه أنه من القراء ومن الدعاء ومن المشهورين، عندما ذكرت قضية سوريا فأخذ يقول والله من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وقال أن لي رأي آخر. أي فقه هذا وأي فهم هذا وأي استبداد هذا؟ هذا رجل عندنا ويتكلم بلغة القرآن وبلغة القراءات وليس له من الفقه فيه شيء، وأتى ليستدل بهذا الحديث. يا رجل من الذي خرج على من؟ هذا الرجل مثل بشار الأسد اللعين هو الذي خرج على المسلمين أنفسهم، هو الذي خرج على جماعتهم، كل جماعة ترفضه، كل جماعة تتابع ما يفعل في سجونه ومعتقلاته وقتله وإبادته، من الذي خرج على من؟ هل هؤلاء الملايين من السوريين هم الذين خرجوا على بشار وزمانيتهم البعثيين أم هو الذي خرج عليهم؟ كان على هذا القارئ أن يتكلم ويقول هو الذي خرج عليهم وهو الذي شق عصاهم وهو الذي فرق جماعتهم، ثم أنهم هم الذين اختاروه يا أخي، هم الذين اختاروه وهم الذين يعني قرروا أن يكون رئيسا، هذا لو افترضنا ذلك ب 99%. أما ما يفعله هذا القارئ وما يفعله طاغية العصر اليوم المستبد الديني محمد البوطي الشيخ البوطي، هذا رجل في لغة العلم كنا نتكلم هو أنه من أهل العلم وأنه من أهل المعرفة وأنه من أهل الصلاح والخير وأنه من أهل التزكية. نعم. اليوم عندما تسألني عنه أقول لك الرجل هو من أهل الاستبداد في الأرض، الرجل ممن سمم الدين، الرجل واحد من طغاة العصر، هذا الرجل هو أحد الرجال الذين لبسوا لباس الدين وفتنوا به، رجل فتن حكمه اليوم أنه مستبد. نعم. البوطي اليوم رجل ممن إذا جاز لعن الأفكار ولعن الأفراد لقلنا هذا ممن يلعن في أفكاره ويلعن في شخص إن كان الرجل يعني يجوز لعن المعين على قول بعض الحنابلة وابن الجوزي وغير ممن ذكرتهم في كتاب لعن العامة والخاصة. هذا الرجل تغير اليوم تماما. ماذا يريد البوطي؟ يريد أن يؤتى بنساء سوريا يغتصبن عند دار بيته، يريد أن يؤتى بأطفال سوريا ويذبحوا أمامه حتى يقول والله هذا حزب شرعي؟ أصلا حزب البعث بنفسه حزب كافر وباطل وظالم، هذا الرجل كيف يفكر؟ فأنا أستغرب من أتباع البوطي وممن إذا قرأنا عصر اليوم إذا تكلموا عن معاوية يقولون أنتم أتباع معاوية يا أهل السنة، فيذبحون أهل السنة في سوريا، ويأتي هؤلاء الذين يتكلمون بلغتهم عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكتون عن البوطي المجرم في عصر اليوم والمتلبس المسمم للدين، وما عمامته هذه إلا عمامة الطغيان والفساد، وسيعامله الله تبارك وتعالى بما يستحق.
للحديث بقية دكتور، لكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل.
لك أيها الإنسان
في فقرة افتحوا الأبواب دعنا نأخذ الخلاصة من الكلام والحديث حول المعارضة السياسية والأحكام الفقهية إلى غير ذلك.
أنا قلت باختصار أن المعارضة لفظة في أصلها ليست سلبية، إنسان يعترض يبدي الرأي، هذا موجود في لغة العرب وموجود أيضا في حياة المسلمين، كانوا يمارسون هذا الاعتراض على مستوى الأفراد وكان حتى على مستوى المجموعات كما حدث من النسوة، وحدث هذا في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان أمرا عاديا. المعارضة بمعنى الكلام الألفاظ هذه متاحة لكل إنسان أن يعترض وأن يقول رأيه في المجتمع المسلم، ولا يخشى على ذلك من فتنة لبعض الأفراد، لأن الأفراد هؤلاء إن أخطأوا وكان خطأهم واضحا وتجنوا فإنهم يذهبون إلى المحاكم العادلة، والإسلام وضع قلنا الشورى والعدالة والحرية. وأما المعارضة المسلحة فهذه المعارضة المسلحة إذا خرجت تعترض بالسلاح فلها أحكامها، الأصل أن هذا الأمر محرم ولا يجوز أي معارضة بلغة السلاح. وأما محاولة وضع المعارضة بأنهم بغاء كما فعل البوطي في كتابه الجهاد في الإسلام وأخذ يحاول ثم يحاول ثم يحاول أن يضع قضية الذي يعترض أنه من أهل القتال وأهل الحرابة حتى لو لم يحملوا سلاحا، جعل البغاء من أهل القتال كما في كتابه الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لم يأتي به الأوائل ولكن لي يعني لشيء في نفسي. وقد أحسن أخانا الدكتور أحمد خيري العمري المفكر والكاتب المعروف العراقي فوضع مقالة مطولة عن فكر البوطي وأفكاره هذه. فإذا لم يكن الأمر كذلك فإن من يظن أن النقد والاعتراض هو داع إلى الفتنة ولم يدعو إليه الإسلام وأنه يعترض أو مخالف لأمر النصيحة هذا من علل التدين المعاصر الذي حاول البعض أن يروجه أن النصيحة أو النقد هذا لا يكون. قلنا النقد يكون بالحقيقة ويكون بالأدب ويكون بالاحترام وإنزال الناس منازلهم وتقديرهم، ثم بعد ذلك تكون هذه المعارضة من أجل تحقيق الحق وليس من أجل الحصول على السلطة ومن أجل مناكفة الناس ومن أجل سبهم وشتمهم. وهذا ما يحمي المجتمع المسلم ويحمي الدولة المسلمة، ولا يكون بعد ذلك الخروج الذي ينهى عنه وهو الخروج المسلح. ولعلي أختم قبل أن نأخذ بفتح الأبواب بقصة ذكرها الدكتور عبد الله الغذامي حفظه الله في كتابه اليد واللسان. يذكر أن أحد الشيوخ شيخ عبد العزيز التويجري حكى له هذه القصة ويقول أنها قصة حقيقية حدثت بعد الدولة السعودية الثانية. يقول كان هناك طالب في الكتاب يقرأ القرآن، فلما يأتي الأستاذ يقول له والله اكتب على اللوحة، يهرب الطفل هذا من الكتاب. لما نجي اليوم الثاني يأتي المعلم ويقول للطالب اكتب اللوحة هذه والآيات القرآنية، فيهرب. في اليوم الثالث رأى نفس المنظر فهرب الطفل، وهرب معه مجموعة من الطلاب يلاحقوه، ويقول الدكتور غذامي مجموعة من يسمونهم المطاوعة تابعوه. فلما تابعوا هذا الطفل وجدوه دخل في مكان منزوي، فلما تتبع وجدوا في غرفة صغيرة داخل بستان، حولها بستان، وإذ بهذا الطفل الصغير يرمي نفسه على حضن رجل كبير في السن. هذا الرجل الكبير هو والده، فوجدوا أن والده مقطوع اليد اليمنى ويده بجواره. فلما سألوا ما القصة، قال أن هذا الرجل كان يريد أن يكتب تاريخ المنطقة، تاريخ القبيلة والقرية التي كان فيها. فلما بدأ يكتب ويسجل والي المنطقة آنذاك، وهذه القصة في سدير هنا عندنا في السعودية. فلما أراد أن يكتب والي المنطقة آنذاك منعه من كتابة الحقيقة. فلما استمر هذا الرجل بتر يده اليمنى لأنه لا يقول كلمة الحقيقة ولا يذكر التاريخ الحقيقي، فحينئذ بتر يده اليمنى. يقول الدكتور عبد الله الغذامي في كتاب اليد واللسان أن هذه القصة، يقول له الشيخ عبد العزيز تويجر، أن هذه قصة حقيقية حدثها وهي عاصرها ومعروفة يعني عند أهل تلك المنطقة. التاريخ اليوم أصبح تاريخ الإنترنت وأصبح التاريخ المفتوح، ولا يستطيع أحد أن يلغي الحقيقة ولا يستطيع أحد أن يلغي التاريخ، لأن التاريخ سيكتب بدماء الحقيقة ليس بدموع البوطي التي كان يبكي بها الناس، بل بدموع الدماء التي ستسال اليوم من أجل الحقيقة والحرية.
أكيد. أستأذنك دكتور والسادة المشاهدين أن نكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع ونذهب إلى فقرة افتحوا الأبواب.
أيها الإنسان.
السلطات السعودية تغلق سفارتها وقنصلياتها بمصر. البرلمان المصري يطالب المفتي بالاستقالة.
أيها الإنسان.
هذه إذن مشاهدينا الكرام خبرين مهمة على الساحة المصرية. دكتور نبدأ بالخبر الأول والذي كان مثار جدل في الأيام الماضية، السعودية تغلق السفارة والقنصليات وتسحب السفير إلى السعودية.
أنا كتبت في صفحة الفيسبوك عدة نقاط أوجز الأهم منها. قلت أن التعدي على السفارات والتعدي على القنصليات والمبادئ القوانين الدولية بل حتى الشرعية أمر محرم، لكن في المقابل لابد أن نعرف الحقيقة. يعني الذين خرجوا يعني يمكن 400 ولا 500 قاعدين يعترضوا، مصر 90 مليون إحصاء الشهر الماضي وصلوا ما شاء الله 90 مليون، يعني هذا العدد كله إيش منه 400 أو 500 بدأوا يعترضوا؟ أغلب الشعب المصري بل كل الشعب المصري تستطيع بلغة الأغلبية أن تقول يعني مع الحكومة السعودية ومع الشعب السعودي، وكذلك الشعب السعودي مع الحكومة والشعب المصري، يعني إخوة مع بعضهم البعض. فإن خرج مجموعة من هنا أو مجموعة من هنا هذا لا يعني أن هذه هي القضية الأساسية والكبرى وأن هؤلاء يعني يعترضون. الأمر الثاني تكلم عماد الدين أديب، وهو رجل له قامته ويعني مكانته في مصر وحتى في السعودية وله لقاءاته بخادم الحرمين الشريفين، ذكر في قناة العربية أن الذين خرجوا ثلاثة أقسام، قسم منهم هم غوغاء خرجوا كعادتهم البلطجية والبلطجية كما يقول عنها فهم هويدي هي كلمة تركية الأصل، لها إن شاء الله يعني تفصيل حينئذ. فهؤلاء بلطجية من عامة الناس، وطائفة في الحقيقة تريد أن تخرج للمطالبة، يقولون أن لنا مساجين في السجناء رأي في السعودية أو سجناء حتى حقوق وكفالات في السعودية، ولهم أهالي ولهم كذا. كان هذا كلام صوابا، كان هذا الكلام خاطئا، لكن هذا الصنف الثاني. صنف ثالث هو صنف العامة المتعاطف يعني مع الشارع العام، 400 500 600. أنا فأقول أنه عماد الدين أديب طالب السلطات السعودية وطالب يعني خادم الحرمين الشريفين أن تذكر بيانات هؤلاء السجناء الموجودين، فمن حكم منهم يقال أن هذا يا أخي حكم باسم القضاء وهذا حقه الشرعي، فلا اعتراض على ذلك. ومن لم يحاكم يا أخي فليحاكم، هل قضية له أو قضية عليه؟ ربما تكون قضية كفالات، قضية بعض تعدى عليه بغير حق أو غير ذلك. نحن ليس في مجتمع ملائكي لا نقول والله هكذا أو هكذا، فإذا كان لهم حق أن يطالبوا فلهم هذا الأمر. الأمر الذي أهم عندي أنا وأستغربه أنه معقول قضية مثل هذه صغيرة، يعني قضية الجيزاوي هنا وقضية 300 و400 هناك، حدثت مثل هذه القضية الكبرى، السعودية مرت عليها فتن أكبر ومشاكل أكبر واستطاعت أن تحتويها، ومصر مر عليها استبداد 40 سنة وقامت بثورة بيضاء كتب عنها العالم كله أنها ثورة بيضاء وأنها سلمية واستطاعوا أن يتحملوا الكثير من الأمور. ما الذي جعل هذه القضية الصغيرة تثار؟ إما أن عندنا كوامن سابقة فنقول لماذا لا تحل؟ إذا كانت عندنا مشكلات قديمة فكان عليهم أن يحلوها، وإذا كانت القضية صغيرة جدا فنحن نستطيع أن نستوعبها. ولذلك أنا فرحت أن جاء الآن إلى السعودية رئيس مجلس الشورى الكتاتني والدكتور أحمد فهمي من الشعب، الدكتور كتاتني ومن الشورى أحمد فهمي وبعض الوجهاء وبعض المسؤولين كالسيد البدوي وغيرهم الذين حضروا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ومجلسه ليتكلموا معه. فهذه القضايا أنا حقيقة أحبها وأتمنى، لأنه نحن كشعب يحبنا بعضنا بعضنا كحكومات. وأقول كلمة مهمة، لو اختلف السياسي يفترض أن الشعب لا يختلف،
صحيح.
قضية سياسية مع قضية سياسية يفترض علينا لا نختلف. وأنا أتذكر عندما كانت قضية المعلم المصري في السعودية كيف انقلب ثاني يوم الصحافة في السعودية وفي مصر، فهذا أمر غريب. وأنا أسميهم يعني صحفيو الموجة أو إذاعو الموجة، يجي مذيع يتكلم ويريد أن يحدث فتنة سواء في مصر أو في السعودية، يقول أيها الإخوة أيها الأخوات نحن مع الشعب المصري
ولا
الشعب
أدل
المصري مع الشعب السعودي،
نعم.
وكلانا مع حكوماتنا، ونتمنى أن تكون لغة الإخاء هي اللغة السائدة والقوية، ولا نقبل ولا نرضى أن يمس مصري كما لا نقبل ولا نرضى أن يعني أن يمس أي أحد من أبناء السعودية. كلنا أبناء مجتمع أكيد. واحد ووطن واحد، متداخلون فيما بيننا، يحب بعضنا البعض، ونتمنى أن نحدث مثل هذا الموقف موقف شعبي عارم نثبت فيه أنه لو حدث أي خطأ سياسي،
نعم.
فالشعوب إنما تلتحم مع بعضها.
ولا أدل على ذلك دكتور إلا ما يحدث في ساحات الشبكات الاجتماعية من ود وحب بين الشعبين. في أقل من دقيقة قبل الختام تعلق على الخبر الثاني، البرلمان المصري يطالب المفتي بالاستقالة.
أنا كنت سأعلق بالحديث الذي رواه الإمام البيهقي وغيره في قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بسم الله إلى مكة في الحديبية، فظن بعض الصحابة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خلص إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لهم ليتكلم مع قريش، فقال بعض الصحابة وهم في المدينة لقد خلص عثمان إلى الكعبة وطاف بها، ظنوا به هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا ظني بعثمان، لن يفعل ذلك عثمان، يطوف حول البيت ويتركنا. فلما عاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحدثهم قال كيف تظنون أني أخلص إلى الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه محصورون عنها؟ فامتنع عثمان أن يطوف بالبيت وهو بجوار البيت، وقد طلب منه رجالات مكة أن يطوف بها. لماذا؟ لأنه ينصر النبي عليه الصلاة والسلام وينصر الصحابة. هذا المشهد يطبق على حادثة اليوم، ويقول غفر الله لمن ذهب إلى القدس الشريف، أتذهبون لوحدكم وتخلصون وأنتم تعلمون أن هذا مؤثر في التطبيع، لا بد أن يدخل المسلمون مع بعضهم البعض. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم واضح مع عثمان، لا يخلص إنسان لوحده، إنما تخلص المجموعة كاملة حتى تحقق هدفها وتنصر قضيتها.
نتمنى بإذن الله أن يكتب الله لنا جميعا زيارة القدس في القريب العاجل. في ختام هذه الحلقة شكرا لك دكتور علي على ما أتحفتنا به في هذا اللقاء.
شكرا لك.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام في هذه الحلقة. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنتغير ونغير من حولنا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا كل أهل الأرض أهلي وأرى فيهم جمالا هم بنو حواء مثلي خلق الله ما تعالى Do 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 do